قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
كثرت الأشكال والرموز في القرآن العظيم لضبط القراءة لفظا وتجويدا وإعرابا، وكان لابد من نمط خط يحمل كل هذه الرموز والأشكال والرسوم. فتحول الخطاطون من الأشكال اليابسة في كتابة الخط الكوفي إلى الليونة من خط النسخ، وكانت أغلب مصاحف بلاد فارس قد اتخذت سبيلها إلى ذلك، واتخاذ خط النسخ مبدأً بعد أن أضافوا إليه بعض خصائص التعليق. وسبق ذلك بعض محاولات لكتابة مصاحف على الأسلوب المملوكي، ومنه نسخة تحتفظ بها المكتبة الرضوية بمشهد، وقد كتبت بخط ثلثي محقق خفي، وكاتبها محمد الخليلي التبريزي، كاتب المصاحف المشهور في القرن العاشر الهجري. وهذه النسخة التي تعتبر النسخة 41 من نسخ القرآن كتبت سنة 81 و900 هجرية. وتزيينات هذه النسخة وغلافها تمثل المدرسة الفنية في تبريز، ومكتوبة على ورق يدوي من الحرير، وأوائل الصور مذهبة، وأسماء الصور بخط الرقاع وباللون الأبيض. وفي كل صفحة 10 أسطر، سطر بالذهب وسطر بالمداد الأسود، وعدد صفحات المصحف 64 و300 ورقة. ونسخة أخرى بخط الحاج مقصود شريف التبريزي، وقد كتبها في غرة رجب من سنة 74 و900 هجرية، وتشتمل على 65 و400 ورقة ذات 10 أسطر. ونشاهد الصفحة الأولى وتضم سورة الفاتحة وهي مذهبة كما نرى، وأوائل الصور بخط الرقاع مكتوبة بالذهب على ورق خمري سميك مجدول بالفضة والذهب واللازوارد. وغلاف المصحف من جلد الماعز. ويضم متحف مشهد نسخة نفيسة كاملة من القرآن العظيم مع ترجمة حرفية باللغة الفارسية. وقد كتبت سورة الفاتحة بالخط الريحاني وسائر السور بالنسخ، والترجمة بخط النستعليق، وتعود النسخة إلى القرن العاشر الهجري وكاتبها مجهول. وفي الصفحة 24 سطرا، وصفحاته 50 و300، وفيه 14 صفحة في مواضع مختلفة من بدايات الأجزاء ذات تشعير مذهب، وأوائل الصور مرصعة بنقوش مذهبة. ويظهر خط النسخ الجلي والخفي على نسخة تعود للقرن العاشر. وعلى الهامش ترجمة بالفارسية. وصفحات القرآن مذهبة بأسلوب التشعير، وقد وقفها شاه ميرزا سنة 93 و200 بعد الألف. ويظهر خط النسخ الخفي على طريقة الغبار على نسخة في متحف مشهد. وقد كتب المصحف جميعه على 33 ورقة، وتحتوي كل صفحة على 48 سطرا، والصفحتان المتصدرتان في النسخة مذهبتان تماما مع تشعير مذهب ومرصع. وأسماء الصور على قاعدة من النجوم المذهبة في هوامش ونقوش بالذهب. والصفحتان الافتتاحيتان مذهبتان تذهيبا دقيقا تاما، وفيهما عدد من المشكاوات والشمسات المزدوجة المطالع. والصفحات مذهبة فيما بين سطور، وأسماء الصور كتبت بخط الرقاع باللون الأحمر على قاعدة مذهبة مجدولة ذات تحرير، والغلاف من الجلد بلون زيتي. لقد مر خط النسخ المصحفي عبر قرون 5 بتطورات أدت إلى هذا الشكل الجمالي في نمط الكتابة. وكانت عناية خلفاء بني عثمان بخط المصحف مشجعا للخطاطين العثمانيين أن يبدعوا فيه بعد أن مر بمراحل التجويد. وكانت اليد الطولى في تطور خط النسخ تعود للشيخ حمد الله الأماسي الذي ولد سنة 33 و800 هجرية. وتعلم الأقلام الستة على خير الدين المرعشي، وكتب على طريقة ياقوت المستعصمي، ومحص في كتابات عبد الله الصيرفي. وكان السلطان بايزيد ابن السلطان محمد الفاتح قد صاحب الشيخ أيام كان واليا على أماسيا. وقربه يوم أصبح سلطانا وجاء به إلى اسطنبول. وكان السلطان بايزيد يجله إجلالا كبيرا، فيمسك له الدوات وهو يكتب، ويجلسه على صدر مجلس العلماء. كان الشيخ حمد الله أستاذا في الأقلام الستة، قضى عمره في كتابة العديد من المصاحف التي بلغ عددها 47 مصحفا، وتعد عائلته أكثر العائلات التي خرجت في تاريخ فن الخط أساتذة يجيدونه ويبرعون فيه. وقد توفي الشيخ في نهاية عام 26 و900 هجرية، ودفن في مقبرة حي أسكودار باسطنبول. ويحتفظ متحف طبقابي سراي بمصحف له، كما تحتفظ دار الكتب والوثائق المصرية بمصحفين آخرين. ونرى سورة الفاتحة وقد اكتمل فيها بهاء خط النسخ، وكتبت أسماء السور بخط الإجازة، كما تغير أسلوب التذهيب والزخارف، وجنحت المدرسة العثمانية إلى البساطة. مع تقدير أنماط الضفرات والجداول على جوانب المستطيلات ذات الزخارف المتنوعة، كما أن فواصل الآيات دوائر وأزهار، وفي النص حروف للوقف، وعلى الهوامش مشكاوات وطرر للأجزاء والأحزاب والأخماس والأعشار، وكتبت بنسخ جميل. كما تنوعت الأزهار مع أشكال غريبة في الزخرفة، إن خط النسخ الجميل أصبح المفضل على غيره في كتابة المصاحف لسهولة كتابته أكثر من المحقق، ولجماله ورونقه وبساطته ويسر قراءته. وفي خط الشيخ حمد الله سر من أسرار الجمال أطفاه الكاتب على خطه، فغدت حروفه نقية وكلماته واضحة لا يشوبها العوج ولا يمس استقامتها الاهتزاز. والحق أن الإنسان لا يحار في تفسير هذه الظاهرة، وهو شيء غريب لأنه جزء من شخصية الكاتب يضفيه على رسومه ويمتنع على غيره، وهذا جوهر شهرة الشيخ حمد الله وسر تفوقه على كتاب عصره. لقد قدم الشيخ حمد الله في هذا المصحف خطا ذا قيمة جمالية عالية تنم عن ذوقه الرفيع الذي تجلى في صور حروفه ونظام أسطره وتمكن يده من رسم العراقات والاستمدادات بقوة ورشاقة، وامتازت حروفه بحسن الربط وكلماته بالانسجام، فكان عمله الفني هذا بداية عصر ذهبي للخط العربي. لقد رخص الخطاطون محافظة على حروفهم ورسوم أشكالها على تقنين قواعد يلتزمونها لضبط أحجام الحروف، ويوحدون بها أساليب الكتابة للمسلمين في كل الأقطار. وقد بلغ خط النسخ عند الشيخ حمد الله نضوجه الفني، وقواعده التي قررها ظلت متوارثة التزمتها الأجيال. لقد زينت المصاحف منذ عهد ابن البواب بزخرفة صفحات أول المصحف وآخره وفواصل الآيات وطرر الهوامش، وتقدمت عبر العصور نحو الجودة والتعقيد، وبلغت ثراء باهرا في عهد المماليك ولدى بلاد فارس عند القرن الثامن، ويندهش الرأي لجمالها وهندستها وانسجام ألوانها. ولقد اشتهر مذهبون منقطعون لهذه الصنعة يقومون بها عند فراغ الخطاط من الكتابة، ثم يعهد للمجلد لصنع السفر الفاخر المزخرف. ويحرص الخطاط المسلم على تذييل المصحف بتوقيع يحمل اسمه وتاريخ الفراغ منه وأحيانا اسم المذهب. لقد بلغ خط النسخ في المصاحف غايته المرجوة في القرن العاشر، ورست قواعده وكملت نسبه، وإن الإضافات التي كسته لا تتعدى أسلوب الكاتب، وانتهت زعامة الخط المصحفي إلى الحافظ عثمان المتوفى سنة 1100 و1000، لما امتاز به من سلاسة واتزان الحروف وبأسطر مستقيمة معتدلة وبكتل متسقة، فاستحوذ على أسرار الخط وأخذ بناصية هذا الفن الجميل، وقد كتب 25 مصحفا، طبعت 3 مصاحف منها. من خصائص الصور المكية حروف التهجي، يفتتح الله سبحانه وتعالى بها مواضع من كتابه العظيم، وإن في القرآن العظيم صيغا مختلفة من هذه الفواتح، فمنها البسيط المؤلف من حرف واحد، وذلك في سور 3: صاد، وهي سورة 38 في القرآن العظيم، وسورة قاف، وهي التي تحمل رقم 50، والقلم التي تبدأ بحرف نون وتأتي برقم 68. ومن هذه الفواتح 10 مؤلفة من حرفين، 7 منها متماثلة تسمى الحواميم، لأن أوائل السور المفتتحة بها هي حاميم، وذلك ابتداء من سورة 40 حتى سورة 46. وهي صور غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، والسورة 42 منها خاصة مضموم إلى حاميم، فيها عين سين قاف، وتتمة العشر طه في السورة 20. وطا سين ميم في 27، وهي سورة النمل، ويا سين في 38، أما الفواتح المؤلفة من 3 أحرف فهي في 13 سورة، 6 منها على هذا التركيب: ألف لام ميم، وهي في السور 2 البقرة، و3 آل عمران، وفي 29 العنكبوت، وفي 30 الروم، وفي 31 لقمان، وفي 32 السجدة. وخمس منها بلفظ ألف لام را في مستهل كل من سورة يونس العاشرة، وهود 11، ويوسف 12، وإبراهيم 14، والحجر 15، واثنتان منها تآليفهما طاسين ميم، وهما في السورتين 26 الشعراء، 28 القصص. وبقي أن ثمة سورتين مفتتحتين بأربعة أحرف، إحداهما سورة الأعراف التي أولها ألف لام ميم صاد، والأخرى سورة الرعد والتي في مستهلها ألف لام ميم را. وتكون سورة مريم أخيرا السورة الوحيدة المفتتحة بخمسة حروف مقطعة، وهي كاف ها يا عين صاد. ويتضح من هذا العرض أن مجموعة الفواتح القرآنية 29، وأنها على 13 شكلا، وأن أكثر الحروف ورودا فيها الألف واللام ثم الميم ثم الحاء ثم الراء ثم السين ثم الطاء ثم الصاد ثم الهاء والياء ثم العين والقاف وأخيرا الكاف والنون. وجميع هذه الحروف الواردة في الفواتح من غير تكرار يساوي 14، وهي نصف الحروف الهجائية. وبذلك يستأنس المفسرون القائلون إن فواتح السور إنما ذكرت في القرآن العظيم لتدل على أن هذا الكتاب الكريم مؤلف من حروف التهجي المعروفة، فجاء بعضها مقطعا منفردا وجاء تمامها مؤلفا مجتمعا، ليتبين للعرب أن القرآن نزل بالحروف التي يعرفونها، فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عزهم أن يأتوا بمثله. وقد أسهب في بيان هذا الرأي من المفسرين الزمخشري، وتبعه البيضاوي أبو سعيد صاحب التفسير المشهور المتوفى سنة 85 و600 هجرية، وانتصر لذلك الإمام المجدد تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و700، وتلميذه الحافظ المزي المتوفى سنة 42 و700. ولاحظ أصحاب هذا الرأي أن تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحا ويكتسب قوة بظاهرة غريبة حقا، إذ لم يكتف القرآن باشتماله على فواتح مختلفة يبلغ تعدادها تمام حروف الهجاء، ولا بتأليفه تلك الفواتح من نصف الحروف الهجائية، بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف نصفه. فمن حروف الحلق الستة الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، حوى النصف ثلاثة وهي الحاء والعين والهاء. ومن المهموسة السين والحاء والكاف والصاد والهاء. ومن المجهورة الهمزة والميم واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء والنون. ومن الحرفين الشفهيين الميم، ومن القلقلة القاف والطاء إلى آخره. إن هذه الحروف ذكرت تارة مفردة، وتارة حرفين حرفين، وطورا ثلاثة ثلاثة، وأحيانا أربعة وخمسة، لأن تراكيب الكلام على هذا النمط ولا زيادة على الخمسة. إن رأي السلف يوضح أن الفواتح نظمت في القرآن على هذا النمط منذ الأزل، لتحتوي على كل ما من شأنه إعجاز البشر عن الإتيان بمثل هذا الكتاب العزيز ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن الاعتقاد بأزلية هذه الأحرف قد أحاطها بجو من التورع من تفسيرها والتخوف من إبداء رأي صريح فيها والقطع بمعناها، فهي من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهي كما قال الشعبي سر هذا القرآن. إن جميع من خاض في معنى فواتح الصور لم يدلوا فيها برأي قاطع، بل شرحوا وجهة نظرهم فيها مفوضين تأويلها الحقيقي إلى الله. وأزلية هذه الأحرف منفكت على سائر الأقوال تحيطها بالسرية، وسريتها تحيطها بالتفسيرات الباطنية، وتفسيراتها الباطنية تخلع عليها ثوبا من الغموض لا داعي له ولا معول عليه. وهناك من رأى أن بعض السور القرآنية تفتتح بهذه الحروف كما تفتتح القصائد بلا وبل، فلم يزيدوا في بادئ الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح وضعها الله سبحانه وتعالى لقرآنه. وهناك من قال إنها أدوات تنبيه لم تستعمل فيها الكلمات المشهورة، والقرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤتى فيه بألفاظ تنبيه لم تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع للمشركين في مكة ولأهل الكتاب في المدينة. إن الكفار لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وتواصوا بالإعراض عنه، أراد الله تعالى أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سببا لإسكاتهم واستماعهم لما يرد عليهم من القرآن. فأنزل الله عليهم هذه الحروف، فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبين اسمعوا إلى ما يجيء به محمد. فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن، فكان ذلك سببا لاستماعهم وطريقا لانتفاعهم. وخلاصة القول إن هذه الأحرف علمها الحقيقي عند الله تعالى، ولا يستطيع أحد أن يجزم بمعناها ويقطع به. هذا هو القرآن، ليس فيه شيء من افتراء، ولا فيه شيء من أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب، ولا يشبه كلام الفصحاء. إنه وحي يوحى وتنزيل وهدي رباني يلقى على النبي ذكرى ويأمره أمرا. نزل نجوما خلال حياته مع الأحداث والوقائع الفردية والاجتماعية، ولم يحط كتاب سواه بمثل العناية التي أحيط بها، ولم يصل كتاب كما وصل بتواتر سوره وآياته وألفاظه وحروفه وقراءاته ووجوهه ونقطه ورسمه. وتخميسه وتعشيره وتحزيبه، ومصاحفه وصحفه، وتجويد خطه وتزيين طباعته. لقد أقبل العلماء على هذا الكتاب العظيم مشغوفين بكل ما يتعلق به، حتى أحصوا عدد آياته وحروفه وعدد ألفاظه المعجمة والمهملة، وأطول كلمة فيه وأقصرها، وأكثر ما اجتمع فيه من الحروف المتحركة، واشتغلوا منه بأبحاث دون تلك وزنا، معتقدين أن لهم في هذا كله ثوابا عند الله وأجرا. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطوال من سورة البقرة حتى سورة التوبة مكان التوراة. والمئين من سورة بني إسرائيل حتى سورة المؤمنون مكان الإنجيل. والمثاني السور التي تلي المئين مكان الزبور. وفضلت بالمفصل السور التي تبدأ بحاميم. يعرف الخط بأنه تصوير اللفظ بحروف هجائه، لذا كان الأصل في كل مكتوب أن يكون موافقا تماما للمنطوق، إلا أن هذا الأصل خولف في المصحف العثماني، وظل مصطلح الرسم القرآني مستقلا بنفسه جاريا على غير قياس، لم يتأثر بالقواعد المستحدثة. ونتحدث باختصار عن بعض جوانب خلاف الرسم الإملائي، إذ تكتب الكلمة من القرآن في بعض المواضع برسم، وفي مواضع أخرى برسم آخر، مع أنها هي هي. لقد تتبع علماء الرسم العثماني الكلمات التي يختلف رسمها عن نطقها، وعللوا بما يعرف منه أن مرجع الخلاف هو ما في الكلمات من قراءات يحتملها الرسم، أو ما فيها من قراءة واحدة يستدعى أن نكتب بصورتها التي لا تحتمل ما سواها. وهذا نظام الدين النيسابوري ينقل عن جماعة من الأئمة قولهم: إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتاب أن يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زيد بن ثابت، وكان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، فما كتب شيئا من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة. فلو كتب على صلاتهم: وإن صلاتك بالألف، لما دل ذلك إلا على وجه واحد وقراءة واحدة بالإفراد لا بالجمع. وكذلك وسيعلم الكفار لمن عقب الدار تكتب بغير ألف ليدل على القراءتين. وفي الرسم العثماني فوائد، منها الدلالة على الأصل والشكل والحروف لكتابة الحركات حروفا باعتبار أصلها، كما في وإيتاء ذي القربى، سأريكم، الصلاة بالواو بدل الألف، والزكاة بالواو بدل الألف، لأن أصل الواو هو الألف. ومنها النص على بعض اللغات الفصيحة ككتابة هاء التأنيث تاء مجرورة على لغة طيء، وكحذف ياء المضارع لغير جازم في يوم يأتي لا تكلم نفس على لغة هذيل. ومنها إفادة المعاني المختلفة بالقطع والوصل في بعض الكلمات، نحو أمن يكون عليهم وكيلا، أمن يمشي سويا، فإن قطع أم عن من يفيد معنى بل دون وصلها بها. ومنها أخذ القراءات المختلفة من اللفظ المرسوم برسم واحد، نحو وإيتاء ذي القربى، فالقراء يختلفون فيها في حالة وصلها بما بعدها في مقادير المد، فمنهم من مدها 3 حركات، ومنهم من مدها 4 حركات، ومنهم من مدها 5، ومنهم من مدها 6. وحمزة وهشام يقفون على وإيتاء ونحوه مما رسم بياء بعد الألف بإبدال الهمزة الثانية ألفا، على التفصيل الذي أوضحه علماء القراءات. كما اختلف القراء بكلمة العلماء في حالة وصلها بما بعدها في مقادير المد، وحمزة وهشام يغيران الهمزة واوا على وجوه ذكرها العلماء. وقد أجمع كتاب المصاحف أن يكتبوا ما كنا نبغي بغير ياء بعد الغين، واختلف القراء في إثبات الياء وحذفها، فأثبتها وصلا نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والكسائي، وأثبتها وصلا ووقفا ابن كثير ويعقوب، وحذفها وصلا ووقفا ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف. وهذه الياء حذفت رسما للتخفيف، فمن قرأ بحذفها وافق الرسم تحقيقا، ومن قرأ بإثباتها وافق الرسم تقديرا، والأصل إثباتها لأنها لام الكلمة. واختلفت القراءات في وما يخدعون إلا أنفسهم، فقرأها يخدعون بفتح الياء وإسكان الخاء، وفتح الدال ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر ويعقوب، وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو يخادعون بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال. واتفق كتاب المصاحف على كتابة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالتاء المبسوطة، وقرأها بالإفراد عاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب. وقرأها بالجمع كلمات نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر. قال أبو حيان في البحر المحيط في هذاني: رأيتها في مصحف الإمام مصحف عثمان هذان ليس فيها ألف، وقد رسمت بغير ألف ليحتمل رسم المصحف قراءتي الألف والياء معا. إن هذين وإن هذان، ولو رسمت بالياء لفات ذلك، ولم يحتمل رسم المصحف قراءة الألف. إنه لا لزوم في الكتابة العربية أن توافق صورة الرسم صورة النطق باللفظ، فإن داود يكتب بواو واحدة والنطق بواوين، وعمر يكتب بعد رائه واو ولا ينطق بها. ومن ثم لا يصح أن الصحابة أخطأوا حين زادوا مثلا ياء في كلمة بأيد من قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. لقد ذكرت في تبرير الاختلافات بين رسم المصحف والرسم الإملائي أسباب تستحق الاعتبار، وقد تحدثنا في حلقات ماضية عن تطور الرسم الإملائي وأخذه عن الأنباط الذين يغايرون في رسومهم رسوم المنطوق للدلالات. قال أبو داود: والحذف من المصحف إنما وقع في الألف والياء والواو لبقاء ما يدل عليهن، وكأنهن لم يحذفن لذلك، إذ الفتحة قبل الألف تدل عليها، والضمة قبل الواو كذلك، والكسرة قبل الياء مثلهما. وأيضا فإن الأحرف الثلاثة المذكورة لما كثر ورودها وجب اختصارها اصطلاحا من الكاتبين. على ذلك لما رأوا حروف المد واللين الثلاثة المذكورة وازت الحروف 25. إن الاهتداء إلى تلاوة القرآن على حقه لا يكون إلا بموقف شأن كل علم نفيس يتحفظ عليه. وقد قيل إن الحكمة في الرسم ألا يعتمد القارئ على المصحف، بل يأخذ القرآن من أفواه الرجال الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند العالي. وقيل إن تغيير كتابة المصحف يجهل الناس بأوليتهم وكيفية ابتداء كتابتهم، وهذا في ميدان العلم خسران. ونحن مع تقدير الحجج هذه نقول إن كتابة المصحف على هذا الرسم هو رسم إملائي نبطي جاء بهذا الشكل كحكمة أرادها الله سبحانه في مجموع القراءات التي تبيح للقارئ أن يقرأ على أكثر من وجه. ومما يزيد أيضا صعوبة التلقي من المصحف المكتوب وحده أن ثمة كلمات رسمت في المصحف بشكل الجمع، مع أن القراء اختلفوا في إفرادها وجمعها. أمثال الكلمات: كلمات وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في سورة الأنعام الآية 15 بعد 100، إذ قرأها بالإفراد عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. وفي سورة يونس الآية 33 قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، قرأها بالإفراد سوى نافع وابن عامر وأبي جعفر. وفي سورة غافر الآية 6 وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، قرأها بالإفراد عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. وفي سورة يوسف الآية 7 قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، قرأها بالإفراد ابن كثير. وفي سورة يوسف أيضا: وألقوه في غيابة الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، قرأت بالإفراد ما عدا نافعا وأبا جعفر.